لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أنت لما تقول أنه أضر بالحياة السياسية بسنة تدخل الجيش، أنت من الأول عامل تنظيمات سياسية في الجيش ليه؟ إذا عاوز تحفظ للجيش مهنيته واحترافيته، ولا مش كده؟ ليه عامل تنظيمات سياسية؟ أنت عامل تنظيمات سياسية عشان لما تفشل في مشروعك السياسي تستولي على السلطة بالقوة. يعني السياسة ما فيهاش تفاؤل تشاؤم، مش كده؟ فيها واقعية. انفصال الجنوب هو يعني مدخل انفصالات أخرى قد تكون قادمة
في السودان؟
طبعا 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 طبعا، إلا إذا.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة مؤلف وكاتب وباحث سياسي وإعلامي كذلك سوداني، غسان علي عثمان. في هذه الحلقة ودي أعرف حقيقة يعني ماذا يحدث في السودان، لماذا الاستقرار السياسي من ما بعد الاستعمار حتى اليوم، نحن نتكلم عن أكثر من 70 سنة بدون استقرار سياسي، انقلابات متعددة. ففهم ماذا يحدث في السودان يخلينا نقدر نفهم الأخبار، نقدر نفهم مستقبل السودان ونكون أقرب إلى فهمها. ولذا هذه الحلقة يعني كانت فعلا مهمة بالنسبة لي. كانت في حلقة برضو كانت سابقة عن اليمن ورائعة حقيقة، يعني في محاولة لفهم ماذا يحدث في اليمن. هذه حلقة سابقة في فنجان تقدر ترجع إليها. فمثل هذه الحلقات حقيقة أنا أهتم لها، تهمني لأن أقدر أفهم الأخبار وأقدر أفهم المستجدات اللي تحصل في هذه الدولة، لكن علي أن أفهم السياقات. فهذه الحلقة هي حلقة سياقات، حلقة تاريخ لتاريخ السودان والتنوع والتعددية الموجودة داخل الشعب السوداني، وماذا حصل بعد الانفصال جنوب السودان وشماله. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه، سواء على واتساب أو شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك اقترحوا ضيوفا أو مواضيع للحديث عنها في فنجان على بريد برنامج فنجان @8.com. أما الآن لنبدأ. سؤالية السلام، تضع يدك على كتف
اليمين. على اليمين صحيح، وما أصل كله كل شعب عنده طريقة بتاعت سلام، مش كده؟ دي الطريقة
بتاعت الرجال والنساء؟ رجال والنساء نفس الشيء؟
نفس الحالة. عندنا صديقنا سوري يتعلم السلام، قال لي زي السلام النازي كده، انت بتعمل ايه ده؟ وطعمت مش كده زي النازية يعني.
اوكي، ما في احضان، ما في شيء؟
لا طبعا، بحسب حسب العلاقة. اذا شخص قريب طبعا ممكن يعني، لكن كمان هم بتأثر برضو بالسلام بتاع العرب، أنه ممكن تسلم واحد هنا وهنا وكذا. بس هي ما يعني في السودان ما حريصين عليها يعني.
كورونا وكذا.
لا ما الكورونا في العموم أصلا. مش الكورونا. الكورونا جديدة. الكورونا جديدة.
طيب أنا خليني أدخل على السودان الحديثة.
طبعا.
يعني مسألة أنه فيه يعني مسألة المسيحيين الموجودين في السودان، ومن ثم مثلا دخول الإسلام. اليوم الإسلام والمسلمين يشكلون 95% من تقريبا من السودان، فهي أغلبية ساحقة
طبعا
للمسلمين.
طبعا طبعا, طبعا.
فيه الدكتور أو محمد أبو القاسم
حاج حمد
يقول في كتابه السودان المأزق التاريخي أن السودان بلد يعيش
إحدى سطحية في تنوع عميق.
بالضبط.
طيب
فيقول، فأنا ودي أعرف وش التعددية الموجودة اليوم في السودان.
جميل جميل جميل. أنا عندي كتاب عن محمد أبو القاسم يعني حول مشروعه في كتاب الجدلية التركيب، طبعا ده كتابه الرئيسي من جزئين، المازق التاريخي وأفاق المستقبل جدلية التركيب. هو التنوع اللي في السودان طبعا كبير، السودان الخبيل يعني، فيه بالآخر إحصاء قبل الانفصال في 2011 في 19 مجموعة سكانية وفي 597 قبيلة. لا انتبهت، رقم كبير. فعليا 597 قبيلة.
وش تقصد فعليا؟
يعني الرقم ده بموجب تعداد مش تقريبي. يعني قبل 2011 السودان فيه 597 قبيلة، اللي هو قبل انفصال الجنوب يعني. فيه الرقم ده وكذا. فموضوع التعدد ده موضوع كبير طبعا، لكن الناس أحيانا بيستخدموا تعبير التعدد خلطا بتعبير التنوع. السودان ما فيهوش تعدد، فيه تنوع. بمعنى ممكن تعمل تقسيم قبلي لكن ليس بخطوط قاطعة، بمعنى أنه المجموعة السكانية دي لا تشترك مع المجموعة السكانية هذه، بل بالعكس يعني التداخل كبير لدرجة أنه صحيح تستطيع أن تقف على فروقات، لكن الواقع أنه كل الأقاليم الثقافية دي متداخلة. يعني تتكلم عن مجموعة قبلية عندها ايدنتيتي خاص بها في الشرق دون أن تكون متأثرة بالشمال والوسط والغرب، والواقع كذلك. لذلك التعبير الأدق هو التنوع، يعني مش التعدد 1 2 3. أي شوف انتبهت عليه. فالتعبير الدقيق في السودان في تنوع إثني عرقي ثقافي بالمعنى ده، لكن ما في تعدد. تعبير التعدد ده ممكن يطلق على مجموعات مغلقة، تروح العراق تقول أنه الكلدان لوحدهم مش كده، والكرد لوحدهم، ما فيش تقارب. صحيح في تأثيرات بطبيعة الحال، لكن في قوميات مغلقة بمعنى أنه عندها هوية خاصة مش كده. في المنطقة العربية بتاعتنا سي الأمازيغ في المغرب مثلا عندهم قومية وتختلف عن القومية العربية مش كده، أو قومية العرب يعني. فالسودان ما فيه المغلق ده، فيه تداخل ما بين القوميات والإثنيات. لذلك أنا دائما أستخدم تعبير التنوع الثقافي بالسودان، اللي هو عرقي مش تعدد. يعني حتى جنوب السودان اللي هي النيلوتيك ترايبس، اللي هي القبائل النيلية دي، متأثرة بدرجة كبيرة جدا، لدرجة أنها كل الجنوب بتقسيماته الثلاثة لا تستطيع قبيلة أن تتحاور مع قبيلة أخرى إلا بالعربي.
فالعربية هي الجامعة.
طبعاً تخيل، يعني شوف التأثير قدر يعني بالمعنى ده يعني.
أوكي. طب تجينا نتكلم عن التنوع. في التنوع القبلي. أنت تقول الحين عندنا 579 قبيلة في.
قبل الانفصال.
قبل الانفصال.
أيوة.
في عندنا الإسلام. وفي الإسلام نفسه أغلبه متصوفة. في سنة شيعة.
يعني التصوف نسبة كبيرة من المسلمين. أنا بقصد بالتصوف بأنه الطرق الصوفية في السودان هي اللي أسست الظاهرة الدينية في السودان، هي اللي أسستها بالمناسبة. وبعد كده لما حصلت تحولات كبيرة بدخول الأتراك والمصريين وكذا حصل تحول بعد يعني.
طيب فعندنا مسلمين أغلبهم سنة أو كلهم سنة؟
ما أي طبعاً يعني طبعاً
ودي أفهم التشكل والتعددية
طبعاً
الموجودة في السودان. فأخذنا القبائل، هذه قبائل موجودة. الأديان
طبعاً الغالبة للمسلمين. السودان ما فيه طوائف دينية، بمعنى ما في شيعة وسنة ولا ما في. والسبب التصوف بالمناسبة. تماماً. ليه؟ لأنه التصوف نفسه ما نوعين، في تصوف سني وفي تصوف شيعي يعني مش كده. فالتصوف اللي انتشر في السودان تصوف سني، بمعنى أنه نعم هو بيشترك مع التصوف الشيعي في مسألة تعظيم أهل البيت، والسنة كلهم بيعظموا أهل البيت يعني ما فيش. لكن التشيع ما انتشر في السودان لأسباب متعلقة بأنه التشيع في محتاج لمجتمع على الأقل الظاهرة الدينية فيه مؤسسة على الفتوى، مؤسسة على المرجعية، مؤسسة على. إحنا عندنا دين طبيعي يعني تعرف الآن وظيفة مفتي الجمهورية ومفتي الديار دي موجودة في المنطقة العربية. إحنا ما عندنا حاجة اسمها مفتي، لأنه أغلب الناس اللي بيأتمروا بأمر الشيخ الطريقة بتاعتهم، لأنه هو القائد بتاعهم وكذا. شفت أكيد. ولذلك أنا قاعد أقول اللي ما جعل التشيع ينتشر في السودان، السبب الرئيسي أنه الدين الطبيعي ده اللي تسرب بنعومة وهدوء اختلط بالأديان القديمة الموجودة في ال وبعد ده هالتسرب ده جعل عناصر كثيرة من الأديان الأرواحية الروحية اللي كانت موجودة تتسرب جوا الإسلام نفسه السودان، وده اللي خلى يعني ما فيش مؤسسة دينية. شفت إزاي؟ ما في مؤسسة دينية، في يعني تكوينات وبنى اجتماعية اتأسست على معنى صوفي. بيجي شيخ من أقصى المغرب من سلة مثلا، يستقر في جغرافيا محددة، تجمع حول السكان بعد أن يعمل خلوة لتحفيظ القرآن أو دراسة القرآن، فتتخلق المدينة. يعني وده ذاته يعني في السوسيولوجيا أن المدن إما تنشأ لأغراض دينية أو لأغراض السوق أو لأغراض الفتح وكذا. فاللي حصل في السودان أنه المدن نشأت بمعنى ديني، شيخ جمع الناس. لذلك ممكن تتحرك في المناطق اللي على النيل بالذات حتجد أنه تسمى غالبية منها بأسماء الشيوخ.
مثلا
أقول لك دي منطقة أبو حراز، أبو حراز ده شيخ قديم، دي طابة الشيخ عبد المحمود فمعناه ده شيخ السمانية الكبير، مش عارف دي منطقة حسن وتحسونة. فبتلقى ودي مناطق حضرية لأنها نشأت حول الزراعة. شفتها أنا ممكن أطبق على نفسي، أنا من شمال السودان مثلا، من أقصى شمال السودان، ظل الشيوخ بيلعب الدور الأكبر والأقوى من الدولة نفسها حتى في فترات وجود الدولة. يعني لذلك لما بدأ الاستعمار كان في منافستو أو بيان شهير أصدره كيتشنر، ده هربرت كيتشنر ده اللي يعمل الحملة، يعني أنه إحنا هنعتمد على القوى الاجتماعية اللي موجودة وكده، فبقى عندهم حضور حتى سياسي لاحق. عندهم حضور سياسي.
الآن عندنا هذا المسلمين، في مسيح
طبعا، موجودين المسيحيين، في أقباط، في نسبة بتاعت أقباط طبعا مش بسيطة برضه،
وفي يهود.
كان اليهود آخر اليهود الذين غادروا السودان في منتصف الثمانينات، لأنه تم تطبيق إصدار قرار بتطبيق الشريعة الإسلامية سنة 1983. شفت والقرار ده يعني كان جزء منه إنه كثير من اليهود خرجوا السودان رفقة المسيحيين. اللي ظلوا موجودين من القرن التاسع عشر الأقباط لهم حتى الآن، وهي هم طبعا ممكن يعتبروا أقلية بما يسمى بالأقليات، يعني لأنه عددهم غير كبير، بالإضافة أنهم بيعيشوا في مناطق تخصهم، يعني أحياء دائما الأقباط بيكونوا ساكنين مع بعض كده. المسيحية السودانية ما أرثوذكسية، يعني ما قبطية، المسيحية السودانية كاثوليكية وبروتستانت، الأقباط أرثوذكس. لذلك ممكن السبع يعني الكنيسة السودانية الكبيرة هي الكنيسة الكاثوليكية، ثم تليها بعد كده الكنيسة البروتستانت الإنجليكان، وأخيرا الأرثوذكس اللي هم القبط يعني في لكن اليهود حضورهم قديم بالمناسبة في السودان، قديم يعني من لو عايزين نكون دقيقين بدايات ظهور اليهود أيام المسيحية. يعني في بعض الآثار وجد كنيس يهودي في بالقرب من منطقة في منحنى النيل يعني، والعجيب أنه الآن اسمها تم تصغير الاسم يعني في اللغة فتسمى كنيسة، المنطقة نفسها لليلة أي وضع إشارة لأنه كان وطبعا أقل عدد كان في السودان. اليهود ما معروف، مصر واليمن والمغرب النسبة الأكبر مش كده، أقل حاجة بس طبعا كل طبيعة السودان برضو، بالإضافة أنه اليهود بينشطوا في المناطق الحضارية اللي فيها تجارة مش زراعة، والسودان بلد زراعي أصلا، يعني النشاط الرئيسي فيه قائم على الزراعة
بالإجمال حتى اللي على الساحل
تمام. يعني أصله في النهاية السودان بلد زراعي، لأنه أنت بتتكلم عن أكبر مجرى للنيل، أكبر مجرى النيل يعني يساوي مرة ونصف امتداد النيل في مصر في المجرى الطويل، بالإضافة أنه البلد الوحيد في المنطقة دي بتغذى على أكبر رافدين للمياه، رافد يأتي من يوغندا فيكتوريا بحيرة الكبيرة، ورافد يأتي من إثيوبيا تانا بحيرة تانا. فلذلك احنا السودان يسمى بلاد النيلين، اسمه كده لأنه فيه النيل الأزرق والنيل الأبيض. لما يتحدوا يذهب إلى مصر ما يسمى نهر النيل ده يعني، لكن أساسا يعني هو قايم على الاثنين دول. فالسودان بلد زراعي، وانت بتتكلم على في الثمانينات كان الدول العربية عندها شعار شهير جدا اسمه السودان سلة غذاء العالم العربي، اسمه كده، وعمل مشروع بحيث أنه السودان بالأرض، الخليج من فوق المملكة نفسها بالمال، مصر وسوريا بالتقانة، بحكم أن الزراعة قديمة في مصر وقديمة في الشام. فتعمل مشروع زي ده 84 لغاية التسعينات كان قائم باسم السودان سلة غذاء العالم العربي، لأنه دي أخصب أراضي موجودة في السودان.
ولما توقف؟
لما نجح طبعا الأسباب سياسية، ما فيش استقرار سياسي
في السودان.
طبعا يعني السودان يعاني طبعا من الاستقرار السياسي من 1956 يعني. طبعا.
طيب قبل ندخل على الاستقرار السياسي، هذه التعددية، وأنا بقول تعددية لأنه جس أعددهم، هذه نتيجة لهجرات معينة إثر حروب ولا لطبيعة السودان؟ لماذا التعددية الموجودة؟
التعددية الثقافية، التعددية في السودان طبعا معروف تماما أنه كل منطقة فيها سكان أصلي، مش كده؟ في أمريكا بنتكلم عن الهنود الحمر يعني. القوميات الأصيلة بمعنى أنها وجدت من قبل التاريخ، اللي هي أهمها قومية النوبة في شمال السودان، اللي هي امتداد أيضا للنوبة جنوب مصر، هم مجموعة سكانية واحدة طبعا الموجودين في الجنوب والشمال واحدة، حتى مجموعة واحدة بس مخصومة يعني. ثم في الشرق مثلا مجموعة البيا، ودي برضو مجموعة قديمة جدا موجودة، ولما تقرأ في كتب الرحال العرب زمان زي مروج الذهب مثلا للمسعودي، تجد المخاطبات اللي كانت قائمة ما بين ملوك البجة وما بين العباسيين. الحال كذلك مع ممالك النوبة في الشمال، في نوعين من النوبة، في نوبة شمال السودان ونوبة يعني جنوب غرب السودان، ما يسمى جبال النوبة، وهم ديل نيجريتيد يعني بمعنى أنهم هم قبائل زنجية بالمعنى ده يعني، ودي برضو مجموعة سكانية قديمة جدا. جنوب السودان كذلك القبائل النيلية مثل الدينكا والشلوك والنوير والمجموعات دي كلها قبائل أصيلة وكذا. المجتمعات بطبيعتها تحصل هجرات، طبعا في هجرة عربية قديمة هي اللي صنعت دلوقتي اللغة دي يعني بيناتها، والهجرات كانت عندها مداخل ومنافذ يعني، إما عبر مصر فتاة المجموعات العربية، والهجرات الرئيسية كانت من جهينة يعني في السودان، ده العرب اللي دخلوا السودان، وتأتي هجرات برضو مغاربية مثلا من المغرب. فده كل الوقت ده قديم. وبعدين يعني مثلا الشرق السودان هو الميناء الأكبر يعني على البحر، فده مدخل كبير كذلك لوجود الهجرات. المجموعات العربية، المقصود طبعا بالمجموعات العربية في أكثر من محدد يعني، في محدد متعلق بأنه المادر تانج اللغة الأم بتاعتهم العربية، فهم بطبيعة الحال عرب. المجموعات الأصلية في كل المجتمعات عندها لغاتها التي تخصها
حتى اليوم؟
طبعا حتى الآن. إحنا الآن ليس غريب ان شخص مثلي مثلا، انا ما عنديش لغه ام غير العربي يعني مثلا ما عندي، لكن اذا ذهبت لمناطق النوبه لن افهم ولا كلمه، ولو رحت الشرق كذلك والغرب كذلك،
بس بيفهموا عربي.
ما هو لانه لذلك ده اقول لك انه المشترك الاعظم ما بين التنوع ده كله اللغه العربيه، لدرجه حتى القبائل في جنوب السودان على يعني هنا لو تكلمنا عن الريسيزم بمعنى أنه بالعنصر هي قبائل إفريقية، لكن الذي يربط بين اللغة العربية. لذلك الآن عاصمة جنوب السودان تسمى جوبا، واللغة التي نشأت في المنطقة دي تسمى عربي جوبا، هي طبعا لغة عربية لكن بلكنة وبلهجة محلية مثل الدارجيات العادية دي اللي احنا بنتعامل بها في مناطقنا العربية.
ليست كل قبائل السودان شمالها وجنوبها هي قبائل إفريقية؟
ما هو ده بيعتمد عليه.
قبل شوي تعطيني.
أي ما هو ده بيعتمد عليه. هو طبعا فكرة أنه الثنائية دي بتاعت العروبة والأفرقة وهي بتوجد في مناطق أخرى بمسميات ثانية. بمعنى مصر في العشرينات والثلاثينات كان النقاش بيدور إحنا عرب ولا فرعنا، في سوريا إحنا سريان ولا عرب، مش كده. فالموقع الجغرافي طبعا أنت بتتكلم عن بلد زي السودان هو فعليا فعليا آخر نقطة منا وجنوب الصحراء. إذا عينت في الخريطة كلها امتداد الشرق ده كله آخر نقطة والصحراء في الجنوب هو السودان. موضوع الأفارقة معناها أنك تتكلم عن أنه ده بلد حصلت فيه هجنة، هجنة إثنية، والهجنة دي هي طبيعة كل المجتمعات. يعني الأمر ده مش خاص بالسودان، ما في مجتمع بيور، ما فيش مشكلة. الشخص الوحيد اللي كان مصر على أنه في مجتمعات ذات دم نقي كان هتلر، مش كده، مش كده، جيرمان، النقاء الجرماني ده. فالسودان في النهاية في مجموعات عربية دخلت البلد وفي مجموعات إفريقية، وبالتالي أكسبتنا السحنة دي التي تجمع ما بين ال مش كده.
بنقول المجموعات العربية مجموعات من جزيرة العرب ولا؟
طبعا قبائل عربية هاجرت واستقرت في المكان ده وظلت الهجرات مستمرة، وبطبيعة الحال وجدت سكان أصليين مش كده واختلطت بهم، ولأنه هم جو قادمين عندهم مشروع ثقافي كده، لغة مش كده ودين كده، فبطبيعة الحال بيكونوا هم وإن كانوا أقل عددا لكن بيكونوا الأقوى أكثر تأثير، لأنك عندك التولز، عندك الأدوات بتاعت التغيير الاجتماعي، عندك بتعمل لغة. كيف مجموعة صغيرة نسبة للسكان الكبير، نسبة الأكبر للسكان تستطيع أنها تكون لغتها هي اللغة الرئيسة، دينا يكون هو الدين الرئيس. فدبسة مفعل من الاجتماع الأقلية المبدعة، بيقولوا دائما في أقليات لأنه عندها الأدوات بتاعت النهضة بتاعت الحضارة. فلما تيجي تسكن في مجموعة بتعمم وجودها، تعمم حضورها. لذلك لما شخص يقول إحنا عرب ولا فارق، هذا السؤال سؤال أقل ما يوصف بأنه سؤال غير واعي، سؤال غير علمي طبعا، لأنه المجتمعات بطبيعتها تتهاجن، شفت ازاي؟ يعني تختلط ببعضها البعض. لكن بعد كده الاختلاط ده عنده معايير بتاعت قياس. في يعني احنا مثلا واحدة من مشاكل لعل الثقافة العربية كلها فكرة ارتباط الهوية بالعرق، مش كده؟ في ظن، وطبعا ده وهم بطبيعة الحال، ما فيش علاقة ما بين العرق، العرق ده ما اختيار ولا ايه؟ تختار أن تكون أسود أو أبيض أو أحمر أو أخضر، لكن الهوية في نهاية هي تراكم بالاختيار، أن تختار أن تتحدث به، تفكر به، مش كذا، تسلك به بكذا بكذا بكذا. لذلك السودان من العشرينات، من العشرينات طرح فيه السؤال ده، تاين عرب
أو فارق.
يعني شوف، وكانت تبدياته الأكبر أو كانت مظاهره الأكبر مظاهر ذات طابع أدبي، يعني ما يكتب في الشعر، ما يكتب في كذا، حتى أنه سنة 26-27 تفتكر، يعني إذا كنت دقيقا شوي، الشاعر الكبير صالح عبد القادر يقول: أنا يا ابنة النيل لو فتشتني تجدين في بردي جوف أسودي، تجدين مجموع الفضيلة والنهى، تجدين حلم البيض جهل السودي. دي الثنائية مش كده، تعب بيض والسود يعني. ونشأت تيارات ثقافية كبيرة زي تيار الغابة والصحراء في السودان، ولاحظت الترميز، غابة معناها فارقة، صحراء معناها عرب. فده تيار تأثرا بليبو سينغور، سينغور طبعا سينغور العظيم، يعني هو اللي كان بيتكلم عن ثنائية العروبة والأفرقة في السنغال. فمثلا تخيل أنه لليلة السؤال ده حي في السودان، حي وفيه ريزستان، يعني فيه مقاومة، لأنه إحنا عرب ولا فارقة. طيب يعني إيه عرب ولا فارقة؟ يعني إحنا بننتمي بالكامل لهوية إفريقية، ولا إحنا يعني مش عارف تبع الشرق الأوسط؟ طبعا أنا بسمي دي أسئلة غير واعية، لأنه أنت ما أنت في النهاية، في النهاية المحددات الرئيسة لأي هوية مش العرق بتاعك، اللغة مش كده، اللغة رئيسة والثقافة كذلك وبتاع. ويمكن القد الفكرة أنه السودان هو اللي اكتسب الاسم بتاع الإقليم الكبير اللي أنا بيمتد إلى يعني سنغال للمناطق دي، تعبير السودان ده. وطبعا التعبير مرتبط باللون السود، سودان سود، يعني يفترض أن يكون لونهم أسود. نيجيريا نيجروتيد، يعني هم زنوج كده. النيجر نيجر، يفترض أن يكون. ولذلك كان في نقاشات حول أي تسمية الأنسب للسودانيين. أنا من أنصار أنه موضوع عرب وأفارقة ده موضوع يعني السؤال نفسه سؤال ما عنده معنى.
ممكن تكون الاثنين،
هو ثلاثة وأربعة
إيه؟
وخمسة هي المشكلة، هي المشكلة.
فأنت أفريقي عربي؟
أيوة طبعا مسلم. وبعدين إفريقي إيه النسبة عشان في الجغرافيا؟ طيب ما الجزائري إفريقي والمصري إفريقي ولا مش كده؟
صحيح.
والتونسي والليبي و
بالإضافة. يعني هل السعودي آسيوي؟
يعني نفس السؤال. السؤال نفس السؤال نفس
يعني
السؤال.
علاقتي باليابان يعني
بس اللي خلى السؤال بس تعريف اللي خلى السؤال حاضر في السودان اللي خلى السؤال أنه ده بالحدود كده تخوم إفريقيا مع نهاية الوجود الجغرافي ده. يعني إحنا نقول السودان بوابة العرب لإفريقيا، وده كلام دقيق جدا بالمناسبة. العرب الذين سكنوا في هذه المنطقة اختلطوا أنت بتتكلم عن هذا الوقت بندخل على جنوب الصحراء بكل الجغرافيا دي. لذلك كان كل جنوب السودان واحدة من نزاعاته السياسية أنه أنتوا ليه عايزين تقولوا إحنا عرب بس إحنا ما معاكم في الجغرافيا دي وإحنا ما عرب مبسلم. لكن ده نزاع طبيعي ما جديد. الآن الأسبان بيقولوا نفس الكلام مش كده؟ الإيطاليين بيقولوا نفس الكلام. الناس اللي موجودين في صقلية وكده يقولون أنه ديل أقل إيطالية من اللومباردي، الناس اللي قاعدين فوق مش كده. وطبيعي يعني ده يعني النوع ده من السجال مش بيختص به السودان بس. ويعني يمكن أبعد من ذلك أنه اللي جاب الأمر ده برضو أنه الوجود الإفريقي اللي هو مرتبط في ذهن الناس بالسحنة واللون هو الغلبة له في السودان ما موجود. دلوقتي لو رحت الجزيرة العربية دي طبعا الألوان متعددة في الجزيرة العربية مش كده، الألوان نفسها مختلفة والسحنات مختلفة لكن النسبة أقل يعني إذا قارنتها يعني بالسودان. فدي كلها يعني أنا بسميها من القضايا الزائفة، بمعنى أنه من غير المفيد أن تكون سجين الثنائية دي عرب أم أفارقة. الآن لو رحت في السودان ممكن الشخص يتناقش معك يقول لك يعني إحنا ما عرب. ليه؟ الله يا أخي لما نروح الدول العربية فقولنا لا أنتوا أفارقة كيف يعني؟ طيب لو بكرة يقول لك لا أنت عربي خلاص حتوافق يعني؟ يعني أنت في النهاية ليه محتاج أنه جهة ما أن تدبر لك تعريفك مش كده؟ أنت يفترض تكون واعي بأنه أنت. لذلك عايزين نقول الهوية العربية في السودان هوية ثقافية تماما وليست هوية عرقية. ما بيمنع الكلام ده أنه في النهاية إحنا أبناء الهجنة دي ما بين القبائل العربية التي هاجرت وما بين السكان الأصليين الموجودين وما بين القبائل الإفريقية، وده أمر A B C في التكوين الاجتماعي في الكون كله، ليس أمرا جديدا. يعني أي شخص يقول غير كده بيكون بفكر بطريقة غير واعية يعني وكده.
طيب هذه التعددية وهذا التنوع الثقافي والعرقي والإثني الموجود في السودان يعني أجده موجود في كل الدول أقدر، وإذا ما كان بنسبة أقل. يعني لو نأخذ لبنان مثال، فلبنان التنوع والتعدد واضح وفج، يعني
فج
يعني قوي
حد.
إيه لكن تأخذها مثلا بالسعودية ولا بالخليج، يعني نتشابه كثيرا، هناك عدد كبير من القبائل.
صح.
إذا ما كانت حتى السعودية تأخذ برضو التنوع اللي أهل الحجاز يختلفون عن أهل الشرقية، أهل الجنوب، أهل الشمال، عن نجد، يعني تنوعات ثقافية مختلفة. لكن هذا ما منع، ما شفته مانع في معظم الدول، حتى إذا أخذنا الأجنبية مثلا زي إسبانيا، أمريكا، أي دولة فيها هذا التنوع. ما منعهم أنهم تكوين دولة، ولا كانت مشكلة هذه التعددية وهذا التنوع، ما كان مشكلة إذا ما كان قوة.
صحيح.
لكن كثير من، يعني كذا وأنا أبحث، كثير من المثقفين في السودان يدندنون على سالفة التعددية والتنوع على أنها هي مشكلة عدم قدرة السودان في تكوين دولة. فتجد أنت وتجد مثلا حسن ترابي، وتجد محمد أبو القاسم، وتجد الدكتور برضو محمد عثمان عبد المالك، يعني كلكم تدندنون حول سالفة أن التعددية هي مشكلتنا العظمى. فهل هي فعلا مشكلة في تكوين دولة دولة قوية؟
صحيح. هو طبعا تعريف الدولة أنها هي تعبير أعلى عن التراضي عن معنى المواطنة في المجتمع، بمعنى يفترض أن تكون الدولة في أي مكان هي المعبر عن كل الساكنة، عن كل المجموعة السكانية الموجودة بمختلف أشكاله وأن تعدديته وتنوعه وكذا. وبالتالي ببساطة شديدة جدا، إذا كنت تسكن في جغرافيا ما وجدت أن هذه الدولة لا تعترف بهويتك وأنت لست ممثلا فيها ولا تملك أن تستفيد من الثروات التي هي من جزء من أرضك اللي أنت موجود فيه، فده كله طبعا بطبيعة الحال مدخل للصراع السياسي، مش كده؟
صحيح.
لما تكون أنت موجود في منطقة في جنوب السودان مثلا ويكتشف البترول في جنوب السودان في الثمانينات، فتقرر الدولة المركزية أن لا تبني المصفى في نفس المكان الذي تم فيه الاكتشاف، إنما تبنيه في منطقة في أقصى فسنة في وسط السودان، ده تحمل السلاح، مش كده؟ فرضا أنه ما حملت السلاح، لابد أن تكون عائلات التنمية التي يعني استبطنت خرجت من الأرض بتاعتك عندها تأثير مباشر على حياتك، ولا مش كده؟ في التعليم، في الصحة، في 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 في. فإحنا عندنا مشكلتين، هي مش المشكلة موضوع التنوع بس، إحنا عندنا تنمية غير متوازنة، تمام؟ وفي نفس الوقت أنه الدولة بشكل ما ما استطاعت أنها تعبر عن التنوع ده بحيث أنه كل سوداني يجد نفسه في الدولة. طبعا يقسم علماء السياسة الحقوق دي إلى مستويين، في حقوق معنوية وفي حقوق مباشرة. الحقوق المعنوية دي يقصد منها أنه لما تكون في مجموعة عندها لغة، فإذا جرى قمع إليها بمعنى أنها منعت حتى أن تكتب بهذه اللغة أو أن تتحدث بها، فده بكون برضو ستقاوم بطبيعة الحال، مش كده؟ وممكن تصل أنها تشيل معك ضدك السلاح، زي ما بيحصل مثلا في السودان في مناطق جبال النوبة. واحدة من شعارات الذين يقودون الصراع في جبال النوبة أننا غير ممثلين في الدولة ولا يجري الاعتراف بنا، وأن هناك هيمنة من العرب وهيمنة من الأقلية ومحاولة فرض ثقافة وهوية بالقوة علينا. فنعم هناك أسباب بطبيعة الحال بتصنع الصراع السياسي. إحنا لما نقول في السودان أنه الدولة عجزت، هذا التعبير هو نسبي بطبيعة الحال، لأنه ما فيش عجز كامل. يعني إحنا نقول أنه من 56 لغاية اليوم ما استطاع السودانيين بشكل عام أو يعني الذين رفعوا العلم في 1/1/56 أنهم يصنعوا مشروع سياسي يجد فيه كل السودانيين أنفسهم، عرب وأفارقة ونوبة وبيجا وكل التوصيف، كل يعني التصنيفات دي تجد نفسها موجودة. أنت كيف تجد نفسك في الدولة؟ تجد نفسك في الدولة أنه ليست هناك يعني مش تقوم أقلية عددية ثقافية تهيمن على كل مناصب الدولة، ما بينفع. تتركز التنمية في مناطق وتحرم منها مناطق أخرى، طبعا دي كلها مسببات للصراع السياسي. لذلك توصيفه لدرجة كبيرة دقيق أنه لم نحسن إدارة التنوع في السودان، ولعله دي مشكلة في كثير، مش السودان خاص بها بس، لكن أنا بتكلم عن السودان. ما أحسن إدارة التنوع في السودان؟ أنت كيف تستطيع أن تحسن إدارة التنوع في السودان؟ حينما تصنع مناهج للتعليم فلابد أن تكون هذه المناهج هي جملة الذاكرة الاجتماعية عند الشعب مش كده في الشمال والشرق والجنوب مش تكون مختصة فقط بأنها تحكي قصة تكوين واحد، يعني لابد أن يجد فيها الآخرين مكانه. اثنين، أنه ما تمت محاولة حول أنه تكون هناك تنمية متوازنة بحيث أنه الريف كالمدينة والحضر كالقرى وكذا وكذا ويجدوا نفسهم يتمتعوا بذات الخدمات. وصلت في النهاية بتشيل السلاح ليه؟ تحت الشعار الشهير التهميش الاقتصاد، التهميش تنمية، يعني أنه أنا المنطقة التي أنتمي إليها لا تجد حظة من الخدمات في الوقت الذي تنعم مناطق أخرى بحقها في الخدمة. طبعا الأمر ده ما معمول بقصد حقيقة، يعني حما نقول أنه جاءت جماعة سياسية استقرت في الخرطوم وقررت أنه تعطي هذا وتمنع ذاك، لا ما صحيح، ما صحيح. لم يحدث استقرار سياسي يسمح بأن تصمم خطة للتنمية متوازنة تعطي كل ذي حق حق وتجعل الخدمات حق لكل السودانيين. انت في النهايه شرط اي نهضه الاستقرار السياسي، الاقتصاد قبل السياسه قبل الاقتصاد، مش كده مش العكس. يعني انت تعمل استقرار سياسي عشان تعمل مشاريع اقتصاديه، عشان تعمل تنميه في البلد، حتى ما يسمى الحقوق المعنويه دي بدون استقرار سياسي لا ممكن تكون.
ليش ما كان في استقرار سياسي من بعد الاستعمار الى اليوم؟
شوف الاسباب كثيره. اولا قد تجد البعض يقول لك أنه والله يا أخي الأحزاب السياسية تشاكست فيما بينها، لم تقدم مصلحة الوطن، ظلت تتصارع على الكراسي إلى أن تأتي الانقلابات العسكرية فتقطع الطريق على الديمقراطية وبالتالي تعيد السودان إلى مربع واحد، يعني نبدأ من جديد. لكن ده توصيف سطح المشكلة. دي مش المشكلة، لأنه ما حصل انقلاب عسكري في السودان أصلا طبعا، يعني واحدة من الأكاذيب.
ما حصل؟
ما حصل، لم يجري انقلاب عسكري في السودان.
حصل أكثر من 13 انقلاب.
دي ما انقلاب عسكري.
ها شادي.
طيب أنا عارف الكلام مفاجئ طبعا بطبيعة الحال. الانقلاب العسكري أن تقوم المؤسسة العسكرية مش كده باستلام السلطة بالقوة هو مصادرة الحريات وإلغاء الحياة السياسية أو تجميدها، مش تعمل كده، مش ده الاي بي سي بتاع الانقلابات. طيب أول انقلاب عسكري إذا بنسمي أنا بأخذه بمعقوفتين، يعني كان في نوفمبر 58. لم يقم الجيش بانقلاب عسكري أصلا في السودان. رئيس وزراء السودان، رئيس حزب الأمة، سكرتيره في ذلك الوقت، ذهب إلى القائد العام للجيش وطلب منه أن يستلم السلطة. ده سنة 58. استمرت السلطة العسكرية بعد ذلك بطلب من المدنيين، طلب من الأحزاب المدنية من 58 حتى أن سقطت في ثورة 1964. هذا لا يمكن أن تقول أن الجيش نمسكها انقلاب انقلاب، يعني رئيسيات، لا تستطيع أن تقول الجيش من قام بانقلاب. طلب رئيس الوزراء نفسه أن يتولى الجيش السلطة.
هذه المهدية؟
لا، ده سنة 58 1958. من 64 سقوط حكومة الفريق عبود حتى 69 قام الحزب الشيوعي السوداني رفقة الناصريين
الحين حكومة مين؟ حكومة مين اللي
فريق عبود، إبراهيم عبود
عسكري،
عسكري ده ما انقلاب عسكري، لكن هم المدنيين قالوا تعالى سلم السلطة، هو ما عمل انقلاب، ما عمل انقلاب. يعني عاوز أقول لك أنه انقلاب 69 اللي بعده قامت أربع أحزاب أساسية. أوريك أنا ليه بقول كذا، لسبب بسيط. الأحزاب السياسية تجند كوادر عسكرية في المؤسسة العسكرية وتنتمي لها أيديولوجيا، وهي من تقوم بتنفيذ الانقلاب باسم الحزب. فهل هذا انقلاب عسكري أم انقلاب حزبي؟ انقلاب حزبي، ما انقلاب عسكري. وأنا أديك شواهد دلوقتي، يعني
بأداة عسكرية.
ما هو يعني إيه؟ يعني لا، بس مش معقول يعني أنك أنت حزب سياسي ويكون عندك تنظيم عسكري في الجيش، يعني ده في العقل ما بيستوعبه. أنت بتتخيل الحزب الديمقراطي في أمريكا عنده تنظيم في الجيش، ولا الجمهور عنده تنظيم في الجيش؟ ما ممكن. دي مؤسسة قائمة بذاتها لا تتدخل في السياسة، لكن أنت تتدخل في المؤسسة دي. سنة 69 قامت أربع أحزاب شيوعية وناصرية وبعثية وقومية، بدفع الرئيس الراحل جعفر نميري بأن يستلم السلطة باسم الأحزاب دي. أوكي. استمر من 69 حتى 85 سقط. سنة من 85 ل 89 قام الإخوان المسلمين أو ما يسمى الجبهة القومية الإسلامية بتنظيمه العسكري في الجيش بدفع الرئيس المخلوع دلوقتي عمر حسن البشير بأن يقوم بانقلاب عسكري.
هو انقلاب عسكري
ما في ده انقلاب عسكري أن تقول مؤسسة العسكرية بالاستيلاء على السلطة. أنا أقول لك أنه الأحزاب السياسية عندها تنظيمات عسكرية في الجيش وهي من تخطط حتى ساعة الصفر للقائد الذي ينتمي إليها أيديولوجيا وحزبيا وملتزم عندها حزبيا بأن يستلم السلطة. فده انقلاب عسكري ولا ده انقلاب بتعمل الأحزاب السياسية
عسكري؟
كيف؟
طيب يعني
لا 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 كيف عسكري؟
طيب البشير يوم أخذ الحكم سجن الإخوان.
نو نو لا ما حصل.
يعني فهو no,
ما حصل.
على من
ما حصل.
صح؟
لا ما حصل.
ما حصل؟
لا ما حصل.
سجن الترابي.
لا لا ما سجن الترابي. كان التكتيك بتاع الدكتور حسن عبد الله الترابي الله يرحمه أنه التنظيم الخاص للإخوان المسلمين ينفذ انقلاب 30 يونيو 89 وحتى نموه على المنطقة وعلى حتى السودانيين نفسهم يزن القادة السياسيين الكبار داخل السجن كمسرحية وتمثيلية دائما يعرف أو تعرف في السياسة السودانية في 89 وانت ماشي سأذهب إلى السجن حبيسا وتذهب أنت إلى القصر رئيسا إلى حين فمدد ما فيش ما سنجح ما سجن حد. هم مين العمل انقلب؟ مين العمل 89؟ يعني ده تخصصي أنا عارفه. اللي عمل الانقلاب 89 الإخوان المسلمين، واللي عمل الانقلاب 69 الحزب الشيوعي واليسار السوداني، واللي عمل الانقلاب سنة 58 هو حزب الأمة. فمن وين شخص يجي يقول ده انقلاب عسكري؟
فهي تبي انقلابات حزبية؟
كل الانقلابات التي جرت كانت بقرار من المكتب السياسي للحزب. قرار يجتمع مكتب السياسي للحزب الأمة 58 ويقرر بالإجماع أن يسلم السلطة للجيش. تجتمع اللجنة المركزية لحزب الشيوعي السوداني وتقرر أن يستلم الجيش السلطة. يجتمع مكتب الشورى أو مجلس الشورى في الإخوان المسلمين ويصدر قرار بأن تستلم الجيش السلطة. بالله عليك أين هذا الانقلاب العسكري الذي يتم إصدار قرار أن يستلم السلطة من داخل الأحزاب المدنية؟ ده ما انقلاب عسكري.
طيب فهي انقلابات حزبية. ليش السودان اليوم لديها أكبر عدد انقلابات في كل الدول العربية؟
لا لا مش أكبر نوع أكبر انقلابات في العراق. ما صحيح. لا ما صحيح. في سوريا. لا ما صحيح. مش الأكبر إذا عايز نتكلم على الأعداد.
أعداد؟
لا لا ما السودان رقم واحد. السودان رقم واحد العراق بعد كده سوريا. طبعا تتكلم عن سوريا من حسن الزعيم والأتاسي وأديب الشكلي ده انقلاب خمسينات بدري يعني. فهي أكثر منطقة لو على العدد. لكن ممكن يكون سؤال حضرتك ليه الانقلابات العسكرية كثيرة بالسودان؟ لأن الأحزاب السياسية نفسها لا تصبر على تطور المجال السياسي. فأول ما يحصل يعني اللي خلى الحزب بتاع الأمة يسلم السلطة إلى الجيش سنة 58 أنه كان تبقت أيام على إنعقاد البرلمان والذي ستسقط فيه حكومة السيد عبد الله خليل وتستلم السلطة يستلم السلطة حزب آخر. فقطع الطريق على هذا الاستلام واستدعى الجيش أن يستلم. سنة 65 الأحزاب السياسية تختلف حول طبيعة الدستور في السودان فيدفع بحل الحزب الشيوعي السوداني وطرده من البرلمان فيذهب إلى الجيش يطلب منه أن يستولي على كل السلطة حتى ينتقم لهذا الطرد. سنة 89 السيد صادق المهدي ربنا يرحمه كل الحكومات اللي شكلها بدأ الضغط على الإخوان المسلمين بأنه ينبغي على السيد رئيس الوزراء بأن يخرجهم من معادلة السلطة. ذهبوا إلى الجيش وقاموا بانقلاب عسكري. يعني أنت لاحظت معي الأمر ده وأنا دلوقتي مش أنا يعني دي فاكس دي حقائق موثقة ده مش كلام يعني مش ونس يعني لا لا دي حقائق تاريخية في السودان. قامت الأحزاب السياسية التي لم تصبر على تطور ظاهرة السياسية وعلى تطور مجال السياسي باستدعاء الجيش للاستلام على السلطة لتحتكر هي فقط السلطة. هذا الأمر ينطبق على حزب الأمة في الخمسينات، والمضحك في الأمر وينطبق على الشيوعيين في 69، وينطبق على الإخوان 89، والمضحك في الأمر أن كل هذه الانقلابات التي تطلب من الجيش أن يستوي على السلطة باسمها أول ما يقوم به الجيش أنه يتخلص ممن دعوه أن يستلم السلطة. يعني انقلب السحر
على السحر. طب الآن المشكلة اللي خلت هذه الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي الموجود في السودان، هل هي مشكلة تتعلق بالأرض فالحدود ما بين الشمال والجنوب والاختلافات هذه، أو مشكلة أيديولوجية فالاختلاف الأيديولوجي هو اللي خلى عدم الاستقرار يكون السائد؟
هي طبعا في جملة، لكن اللي قلت أنت الوقت ده دقيق، الأيديولوجيا الصراع السياسي في السودان شديد الحدة. تعرف أنه إحنا حتى استقلال السودان كان نتيجة صراع سياسي كبير، وكان مفاجئ أن يعلن الاستقلال في هذا التوقيت. شوفني الفترة دي بدأت الحياة السياسية بشكل يعني بشكل حقيقي في الثلاثينات مع نشوء ما يسمى مؤتمر الخريجين 1938، وده تجمع للمتعلمين في السودان. التكوين الاجتماعي أستاذنا في السودان يمكن وضعه في ثلاثية، ده التكوين المركزي. يعني نحن نتحدث عن مجموعات قبلية، يعني زعماء القبائل، ده ثقل اجتماعي كبير. اثنين، نتحدث عن زعماء الطوائف الدينية، ودي ما طوائف مذهبية، لا طوائف دينية صوفية في النهاية. ظهر في الثلاثينات في المعادلة دي عنصر جديد اسمه المثقفين السودانيين، اللي هم الذين تخرجوا من المدارس بتاعت التعليم الحديث في الفترة بتاعت العشرينات والثلاثينات. طبعا التعليم الحديث بدأ في السودان باكر جدا، يعني احنا نتكلم على أنه جامعة الخرطوم دي نشأت 1902. طبعا 1902 هي تاريخ نشأة جامعة الخرطوم، ما كانش اسمها طبعا الخرطوم، لكن كلية غردون، غردون بدأت 1902 بظهور طبعا المعادلة الثلاثية دي. بدأ الصراع السياسي حول طبيعة ما ينبغي أن يكون عليه السودان، إما استقلالا تاما عن كل من مصر وبريطانيا، وإما في صيغة اتحادية مع مصر. لذلك التيارين كان استقلال واتحاد. الأمر ده استمر، التشاكس ده، التناكف السياسي الحزبي ده، وكان تأثيره مباشر طبعا على تكوينات الأحزاب السياسية، أو على تكوين الأحزاب السياسية. نشأت في الأربعينيات الأحزاب نفسها نشأت ابنة الصراع السياسي في السودان. الطبيعي أن الأحزاب ما بتنشأ كده، تنشأ وفق برامج، مش كده، اقتصادية واجتماعية وسياسية لصالح أنها تقدم برنامجة وتستقطب ناخبية وتحكم، مش كده، ببساطة. يعني ده اللي حصل. الأحزاب نفسها نشأت تحت هذا الضغط، ضغط الصراع السياسي، وظل هذا الضغط بتاع الصراع السياسي مستمر حتى الآن. طبعا في عناصر داخلية وفي عناصر خارجية، يعني لما نجي عين في السياسة دائما ما بتقدر أنت تغفل عن أن ثمت عناصر خارجية تريد أن، وده ما يسمى أحيانا بنظرية المؤامرة، مش كده، يقول لك أنه يتآمروا علينا. هو طبعا يعني المؤامرة لا تستطيع أن تكون عندها فاعلية دون أن تكون الأسباب الداخلية مواتية لها، مش كده، يعني ببساطة. يعني أنا مش من أنصار نظرية المؤامرة، أنا من أنصار القول بأنه فشلت النخب السياسية منذ استقلال السودان على أن تتواضع على مشروع وطني يجد فيه السودانيين التعبير الأكبر والأسمى عنهم بمختلف تكويناتهم الاجتماعية والإثنية وغيره الثقافية. بطبيعة الحال الأحزاب السياسية لم تستطع أن تمارس الديمقراطية هي نفسها. تعرف يا سيدي، يظل الشخص رئيس الحزب 60 سنة شخص واحد، يعني لذلك ما فيش أحزاب، ما دي ما أحزاب، دي إما تكوينات أسرية، لأنه إذا مات ابنه طوال يتولى. دي تكوينات ذات طابع وراثي، دي ذات طابع وراثي، ماذا يعني؟ دي ما ديموكراسي اللي هي فيها تداول السلطة وتناوبة، ما فيش تناوب في السلطة. فأنت بتكلم عن التكوين الحزب الصغير، هو نفسه لا يمارس هذه الديمقراطية، أي ما بيحصل تداول على القيادة. فكيف الحزب يفقد الفاعلية نفسه التي تخصه أن يبني مشروعا سياسيا؟ لا يستطيع، مش كده.
ما المانع من دخول أحزاب جديدة؟
ما هو حتى الأحزاب الجديدة ما وصلت للسودان فيه شنو؟ في أحزاب بتوصل بأنها أحزاب عقائدية أوكي؟ وده اليمين واليسار مفهوم طبعا، وفي أحزاب نشأت كقوة حديثة اليسار طبعا. هذه الأحزاب القوة الحديثة دي بتستخدم في ستينيات القرن الماضي تعبير تصنيف المجتمعات على أساس رجعي أو تقدمي، مش كده تصنيف الناس يقول لك ده تقدمي وده رجعي، هي يعني ببساطة أحزاب صغيرة قليلة قليلة، مش عن حزب اثنين، لا هي نفسها وجودها تمثيلها في المجتمع ضئيل قليل ما عندها، لأنه برضو في النهاية لازم ننتبه أنه طبيعة المجتمع هي التي مش كده تصنع الفاعليات بتاعته في السياسة والاقتصاد والدين وكله. فالمجتمع السوداني تكوين نفسه فيه غلبة لهذا المعنى، تكوين ديني صوفي عرفاني، والتكوين ده طبعا بطبيعة الحال هو اللي بيعمل الريزيستانس، بيعمل المقاومة لما تطرح مشاريع فكرية جديدة وكذا. لذلك واحدة من الأشياء التي يعني لابد الحديث حولها أنه فشل الأحزاب في أنها تقدم برنامج سياسي وأن تصبر على تجربة الديمقراطية وأن لا تستعجل أن تستولي على السلطة بالقوة كما فعلت في السودان. أنا تماما أبرئ المؤسسة العسكرية بالانقلابات في السودان، لم تقم المؤسسة العسكرية منفردة من نفسها، يعني صح الصباح القائد العام أنا أعمل انقلاب، ما حصلش، ما حصل في التاريخ عندنا، ما حصل. آخر قرارات اللي عمل البرهان الأخيرة دي مش هو نايم في بيته، نجا في حاضنة سياسية موجودة عديلة مجموعات سياسية قلت يعني تغير المعادلة. فذلك أنا دائما بقول أنه الكلام الدائر حولي أنه الجيش بيعمل إخوانا، الجيش لم يقم من انقلاب عسكري، الأحزاب السياسية هي التي دعت الجيش للدخول في السياسة. كيف دعته؟ أنشأت يعني تنظيمات سياسية جوا الجيش، فمش ده كلام المنطق ما بيقبله، مش كده؟ أنت لما تقول أنه أضر بالحياة السياسية بالسودان تدخل الجيش أنت من الأول عامل تنظيمات سياسية في الجيش ليه؟ إذا عاوز تحفظ للجيش مهنيته واحترافيته ولا مش كده؟ ليه عامل تنظيمات سياسية؟ أنت عامل تنظيمات سياسية عشان لما تفشل في مشروعك السياسي تستولي على السلطة بالقوة ولا مش كده؟ وهذا الذي جرى يعني ده اللي حصل.
طيب هل اللي حصل من انفصال السودان جنوبه عن شماله يعني بيسهل في تخفيف هذا الصراع وحدته؟
الانفصال ما جرى يعني اوريدي يعني حصل الانفصال في ضوء جنوب السودان.
هل هذا الانفصال يعني بيخلي السودان الشمال اقل
فهمت يعني
والجنوب كذلك؟ أيوة يعني هل اصلا هذا الاستقلال ادى
الاستقرار
والاستقرار السودان جنوبها؟
ابدا
لا حتى الجنوب
طبعا تماما استقرار الاستقلال في جنوب السودان يعني انا لا اريد يعني أن استخدم عبارات قاسيه لكن واقع الحال لا وجود لدوله في جنوب السودان، ما في دوله، في عرقية بعهنة تسيطر على السلطة وكل من يقاوم أو يعارضها يعني مصير السجن أو القتل أو النفي أو كذا، ما فيش دولة. والدليل على أنه انهيار الاقتصاد في جنوب السودان، أنت بتتكلم على أنه 80% من بترول السودان موجود في الجنوب، فلما تستقل كدولة صغيرة العدد 3-4 مليون وعندك 80% من البترول بتاع المليون ميل مربع ده، مش دي كلها عوامل للنهضة وأنك تصبح دولة عظمى في أقل من سنوات؟ الواقع أنه فشلت الدولة وسقط الاقتصاد ونار، بالإضافة إلى الحروب التي دارت في الجنوب ما بين القبائل. لما كان الجنوب يحمل السلاح ضد شمال السودان تحت أي دعاوى لم يكن ينتبه كثيرا لطبيعة الخلافات الداخلية التي هي أصلا يعني بنت تكوين جنوب السودان اللي هو الوجود القبلي الحادة. طبعا أول اتفاقية للسلام في جنوب السودان كان 1972 أوكي، استمرت إلى أن سقطت سنة 83 طبعا ببساطة أنه أيضا الصراعات القبلية في جنوب السودان هي التي أفشلت اتفاقية السلام بتاع أديس أبابا 1972-1983، هي نفسها التي بعد أن انفصل الجنوب بعد اتفاقية 2005 اكتشف الجنوب فجأة أنه هذا المجتمع يعيش صراع قبلي حاد، فتقوم مجموعة قبلية واحدة بالهيمنة على كل المجال السياسي وتمنع الباقي. ففكرة أنه عمل استقرار لا، هو بالعكس. يعني هو عشان نكون دقيقين، أنا مش أنا يعني السياسة ما فيهاش تفاؤل تشاؤم، مشكلة فيها واقعية. انفصال الجنوب هو يعني مدخل انفصالات أخرى قد تكون قادمة
في السودان.
طبعا 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 طبعا، إلا إذا وضعنا ده المفقود دائما. إحنا الآن بنتكلم على ضرورة أن يجلس السودانيين كلهم بالتكوين السياسي والتكوين غير السياسي، اللي هي الأحزاب واللي موجودين كل التكوينات، ويتواضعوا على إجابة عن سؤال غاية في الأهمية. دائما السؤال كان أنه أنا اللي هحكم ولا أنت اللي هتحكم، مش كده؟ لكن الذي لم يطرح كيف نحكم؟ ده السؤال مهم، أنه كيف بنقدر نحكم بلد زي ده بدل ما نتسأل أنه اللي هيكون موجود؟ يعني لازم نعمل نظام سياسي جديد، لازم. إذا لازم نعمل نظام سياسي جديد، إذا لم نستطيع أن ننشئ نظاما سياسيا ونبني مجالا سياسيا ونؤسس فعليا لتداول السلطة، فالانفصالات قادمة شرقا وغربا وشمالا وكله ممكن. والنماذج في العالم كلها تثبت هذا الأمر، أنه يمكن أن تنفصل الدول حينما تعجز عن أنها تصنع لنفسها نظام سياسي، تنهار ولا مشكلة، تنهار في نفسها. خليك يعني تعبير الانفصال هو تعبير سياسي، ما حكم ذاتي أو كذا، مثلا كردستان العراق ولا كذا، ده اتفاق مش ديل ما بين حكومة مركزية وما بين أربيل، وكيف تعمل دولة وتكون مستقرة وما في صراعات بينك وبينها. أتكلم الآن عن الكرايسس، عن الأزمة، الانهيار نفسه مش كذا. طبعا أي دولة بتعمل نظام سياسي بتنهار. طبعا ما فيش موديل اسمه نظام سياسي محدد يفترض يطبق هنا وهنا وهنا، لا. كل بلد عربي أو أي بلد في الكون عنده خصوصية، مش كده؟ الخصوصية دي يعرفها أبناؤه، طبيعة أزماته ومشكلاته بيعرفها أبناؤه، فهم اللي بيجلسوا ليصنعوا النظام. فكرة نعمل ديمقراطية ونعمل ليبرال، ده ما كلام شعار، ده ما شعار ساي، يعني ما عنده قيمة. يعني الآن إحنا مثلا في فلسفة العلوم بنقول دائما الأفكار قيمتها في فائدتها، الأفكار قيمتها في فائدتها. إذا ما عندها فائدة ما في داعي لها، يعني ما بضر ديمقراطية، مش كده؟ ما ضرر إذا ما مفيدة، ما ضروري. لذلك الآن وأنا حينما أقول ذلك لا تفاؤل ولا تشاؤم، لكن أقول أنه ينبغي على المثقفين السودانيين والحزبيين منهم بالذات أن يخففوا ويخلعوا هذا الرداء، رداء الإيديولوجيا، وينظروا في المصلحة العامة. وهذه المصلحة العامة تبصر الأخطار الموجودة، وفي الوقت نفسه السودان بلد غني جدا. هذا الكلام مش كلام إنشاء، لا بد بالمناسبة يعني فعليا فعليا أنا أستطيع أقول أغنى بلد في المنطقة هنا السودان بالموارد اللي موجودة فيه. حين نتكلم عن وفرة الأراضي الزراعية، أنواع الزراعات مطرية ومروية وكلها موجودة، خصوبة التربة، الذهب، الموقع الجغرافي الاستراتيجي العجيب. لاحظت معي إحنا الآن نطل شرقا في البحر الأحمر على كل جغرافيا الخليج دي، مش كده؟ وغربا كل غرب إفريقيا نحن مدخل إليه، وكذلك في جنوب الصحراء. فواقع الحال أنه ليس هناك من سبب أصلا أن يعاني السودان أزمات اقتصادية. هو يعاني أزمات اقتصادية لأنه في الأساس يعاني من صراع سياسي حاد لم يسمح بوجود استقرار سياسي، والذي هو المدخل الوحيد يعني للنهضة الاقتصادية والتنمية في أي بلد. دي الحاجة المهمة.
رغم أنه كان في اقتصاد جيد للدولة إبان الاستعمار، كان محمد أبو القاسم يقول أنه إحنا ورثنا اقتصادا جيدا ولكن لم نستطع أن نحافظ عليه.
وطبعا كلام أستاذنا محمد الله يرحمه كلام صحيح، لكن برضو ما دقيق. ما دقيق يعني. الاستعمار عمل ايه في السودان؟ الاستعمار انشأ مشروع الجزيرة، اكبر مشروع للقطن، ليغذي مصانع لانكشير في بريطانيا، القطن يعني وكذا، وكانت نسبة السودان منه. الاستعمار نعم ما فيش حد بيقدر ينكر انه هو عمل بنى تحتية، يعني عمل السكك الحديد من اقصى الى اقصى، شمال شرقا جنوبا، عمله حقيقة ما فيش كلام. لكن السؤال أنه ما في استعمار بيعمل اقتصاد، الاستعمار يصنع اقتصاد يعني يخص اقتصاد الكولونيالية ده اللي هو بموجبه يستطيع أن يدير هذه الدولة وبالتالي يستفيد من موارده. يعني يا ربي هو استعمار ده ما جاي عشان يعني يقول لي معلش يعني كده، ده بياخد موارد الرئيسية بوديها عنده في بريطانيا مش كده في مصانعه بتعدل، وآثارك نفسها والذهب وكله يعني. ففكرة أنه الناس في كثير من المثقفين يقول والله يا أخي عندهم نوستالجيا كده، والله كان السودان، طبعا الموضوع ده ما في السودان بس الدول العربية كثيرة جدا. لو رحت مصر يقول لك والله تعرف زمان شوارع القاهرة دي كان بيغسلها بالصابون مش عارف، شوف الوساخة دي بتاع مش كده يعني. دي 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 نوستالجيا، ده حنين للماضي. لكن لو عملنا تحليل حقيقي، تحليل حقيقي صحيح، حينما رفعنا العلم سنة 56 كان مشروع الجزيرة هو أكبر من يمول أو من يصنع الميزانية العامة. لكن كم كان عدد سكان سنة 56؟ 8 مليون؟ الآن 40 مليون. يعني برضو هنكون منطقيين مش كده؟ كان مشروع الجزيرة مش عارف يعمل ويدفع ويسكح. طيب يا سيدي، هل كان في حرب أهلية بالطول ده يعني ممتدة من 55 لغاية 2005؟ ما كان في حرب أهلية. فلذلك فكرة أنه نعمل حد فاصل كده، والله قبل ما رفع العلم كنا عاملين كده، هذا يغفل أو يحاول أن يتغافل عن المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية والاجتماعية. دخل السودان في حرب في جنوب السودان من أول تمرد في 1955 قبل الاستقلال، قبل الاستقلال، الاستقلال 56 يناير. استمرت هذه الحرب من 55، توقفت في 72 عن عمر الدولة ده في تأسيسها، هي تخوض في حروب دي 22 سنة ولا مش كده، ولا كم الرقم هو مش كده يعني طويل من 55 ل 72. تتوقف الحرب من 72 لتستمر 9 سنوات فقط سلام، لتسقط سنة 83، لتستمر من 83 حتى 2005. فهل هذا لما يقول استاذنا ابو القاسم انه هل المسجدات دي عندها تاثير ولا لا؟ تاثير مركزي. هذا خلاف دارفور والحرب في دارفور مش كده، هذا خلاف جبال النوبه والحرب في جبال النوبه، هذا بخلاف النيل الازرق والحرب في النيل الازرق. فكيف يمكن في ظل التشظي ده والصراعات دي نتحدث عن انه نعم ما حافظنا على، ما فيش حد ممكن يمدح الاستعمار، الاستعمار لا يمدح. لذا يعني تقديرا، وانا طبعا استاذنا محمد ابو القاسم من اعظم المفكرين في السودان ما في كلام، يعني انا في تقديري انه اكثر من قدم تحليل نقدي وموضوعي للتاريخ السياسي والاجتماعي استاذ محمد ابو القاسم في موضوع السودان. لكن ينبغي علينا ايضا ان نضع في الاعتبار المتغيرات التي تطرا مش كذا على الله.
طيب انت لما تطالب او ترى ان الحل الاوحد للسودان هو أنه يكون فيه نظام سياسي جديد، ما يتطلب هذا الشيء أن يكون هناك شخصية أو حزب يلتف حوله كافة الأطياف؟
يعني الآن يستقر كده أنه تغيير فكرة الشخصية الكاريزمية اللي كان بيتكلم عنها علماء الاجتماع وكده، يعني الآن ما فيش حزب شخصية كاريزمية. الآن في الكلام عن المؤسسة. أنا أتحدث عن إحنا التغيير لا يقوم به حزب بمفرده ولا شخصية كاريزماتيك يعني حاجة زي عبد الناصر زمان، لا 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 لا، ولا حمدوك رئيس الوزراء ولا لا لا. يعني الآن العالم تغير، هذا التغيير هو تغيير مؤسسي، والتغيير المؤسسي يعني فيما يعني أن تضع ملامح عامة لطبيعة من يعني للتفكير في الدولة. والكلام ده مش كلام نظري بالمناسبة. الآن لما نقول أنه يا إخواننا رجاء أعقدوا مؤتمرا دستوريا في السودان لمناقشة أو لإجابة عن نظام الحكم في السودان، للإجابة عن مواجهة التهميش الاقتصادي والتنموي، للإجابة عن هوية السودان، للإجابة عن 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 ده الكلام ده لكل السودانيين لا أستثني أحدا. ده المطلوب، ده المطلوب، والأمم كلها بتقوم بالمعنى ده. يعني أنا ما أعتقد أن البشرية اخترعت لها آلية جديدة بخلاف ما يسمى التسوية. أنت الآن لم تعاني لمشكلات العالم كله، في great compromise، في مسألة التسوية العظمى دي، أنه بتكون في دولة مواجهة بمشكلة كبيرة جدا، والمواجهة دي أحيانا مواجهة عسكرية، درجة شخص يحمل السلاح هنا وهنا مش كده، لكن في النهاية الحل في التسوية، مش كده الحل في التسوية. كيف نعمل تسوية؟ أنه أول ما نفكر فيه أن السودان ليس ملكا للأحزاب السياسية، وأيضا ليس ملكا للمؤسسة العسكرية، وأيضا ليس ملكا للإنتلجنسيا المثقفين. السودان هو يعني ابن كل لكل السودانيين. لذلك لما نقول للناس أعملوا مؤتمر دستوري مفتوح، خلوا كل جماعة قبيلة ولا مكان جغرافيا أن تنتخب من يمثله ويفهم مشكلاته ويجلس على هذه الطاولة. وإحنا عندنا في السودان أشياء مش من باب الاعتزاز بالنفس، لكن دائما أنا قاعد أقول أنه السودان أقل عنفا من دول المنطقة رغم كل الانقلابات العسكرية، أقل عنفا. الشخصية السودانية فيها أشياء بحكم تكوينها مختلفة. السودانيين ما عنيفين، بمعنى أنه الشخصية السودانية مش ميالة، هي أكثر ميلة للصلح والمصالحة والتسوية والسلام، أكثر ميل. أنا بتكلم عن الشخصية ما المثقفة، الشخصية العادية، الكومون العادية في السودان. عندنا ميراث تاع تسامح كبير في السودان، ميراث تاع تسامح. لذلك الآن الآليات التقليدية زي الجودية والجلسات العرب وكذا نحن بنسميها، يعني ودي آليات صلح ومصالحة أكثر فعالية من الدولة. يمكن شخص قبيلة، شخص يقتل شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، طبعا بقانون الدولة يعدم ولا مشكلة، تبدي المحكمة تعدم، لكن تتدخل آليات العرف ما يسمى الجودية دي، ويأتي أهل الدم جلوسا لمن يحتكم إليه فيصل إلى أنه عفينا. تقول لك عندنا تراث وإرث أهلي ومدني قوي جدا في البنية الاجتماعية السودانية.
فأنت كذا تعزو الحروب الأهلية المستمرة على السنوات الطويلة إلى المثقفين؟
المثقفين نص السودان ده أضر به المثقفين الحزبيين، المثقفين الحزبيين، لأن المثقف العادي ما عنده سلطة، لكن المثقف الحزبي بيمشي بيدخل الحزب وبيجند ناس في الجيش وبيستلم السلطة بالقوة، المثقف الحزبي وهكذا. لكن المثقف العادي ما عنده سلطة بيده، ما عنده سلطة. أغلب المشكلات، وده بس تعرف الدول العربية دي كثير منها أزمتها في نخبتها، الأزمة بتاعتها في النخبة بتاعتها، يعني كذلك أزمتنا في نخبتنا، لأن النخبة منفصلة عن المجتمع، منفصلة، وبالتالي تستطيع أن تعبر عنه، هي تعبر فقط عن مصلحتها وتعبر فقط عن امتيازها، مش عشان مش لمصلحة الآخرين، مع أنه الواقع يقول أن النخبة دي هي الوسيط، مش كده، اللي هي في النهاية خلاصة هذا المعنى الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وهوياتيا، وبالتالي تعبر عن المجموع. واقع الحال لا، النخبة من لا أريد أن أعمم في أغلبها منفصلة عن المجتمع، وهي أصبحت مجتمع لوحدها اسمه مجتمع النخبة، عنده امتيازه، يعني يكون مثلا هو من منطقة سي فيها حروب ومجازر، لكن سكناه ومجال نشاطه في العاصمة في الخرطوم، ويسكن في الخرطوم ويعبر عن قبيلته بالبلاغة دي، يعني بالكلام، رغم أنه ابن الجغرافيا المأزومة دي، فبالتالي يفترض أن يكون حقيقي يعبر عنها.
هم اختارون يكون ممثل لهم
ولا؟ هم طبعا، هو إحنا بنقول أنه النخبة هي المتعلمين، الناس اللي تعلموا في المجموعات القبلية وكذا، فباتوا ناطقين باسم المجموعات دي.
كم نسبة الأمية في السودان؟
أنا ما عندي أرقام، لكن ما بسيطة طبعا أكيد، يعني النسبة بتكون مش بسيطة أكيد، يعني ما بسيطة يعني، لكن هي برضو أقل من دول كثيرة الدول العربية، لأنه التعليم قديم في السودان، قديم، يعني السودانيين بدري جدا، متأكد من 1902 بدأوا التعليم الحديث، يعني برضو فترة بعيدة شوي.
طيب على الشخصية السودانية، بما نفتحنا الموضوع ودي أرجع إلى تغريدة لك كنت قلتها، أنه لا يزال النقاش حول الشخصية السودانية رهين تصورين، الأول تمجيدي ولا يعترف ولا يريد أن يعترف بعيوبه، الثاني تبخيسي يظن بأن المقياس يقع خارج المجتمع والحل هو الاعتراف بالتحولات الجذرية التي جرت في المجتمع والإقرار بالسلبي والإيجابي.
تمام.
فنودي أول شيء نعرف الجزء الأول، مش عيوب الشخصية السودانية.
أنا طبعا كتبت الكلام ده لأنه شعرت بأنه في العلوم الاجتماعية والمعنيين بدراسة تطور الشخصية السودانية، هذا المبحث لا زال في تقدير المتواضع مبحث فقير يعني ما فيش تنظير فيه عشان نقدر نراقب إيه التحولات التي جرت في طبيعة الشخصية السودانية. الشخصية وأيضا في العلوم الاجتماعية مثلا أنه لما نقول الشخصية السعودية، الشخصية السورية، الشخصية المصرية، العلماء الاجتماعي يقولوا الشخصية ماسك، قناع، يعني ما بده تكون حقيقية. يعني لما نقول أنا مني أقول تعبير الشخصية السعودية، فهل في شخصية السعودية؟ ما فيش طبعا. مش كذا. شخصية المصرية، ما في شخصية مصرية واحدة. لذلك هو قناع فيه سمات عامة أعرف بها إذا كان ده سوداني ولا فلسطيني ولا سعودي ولا سوري ولا مصري ولا مش كذا. لذلك تلقى عندنا قائمة كذا بدون ما نقولها حول الشخصيات العربية، الشخصية من الدول الفلانية هي ده كذا وكذا وكذا ولا مش كذا.
طيب
بدأ والله كده. طبعا ده كلام يعني ما علمي يعني مش كذا، كلام ساكت يعني كلام فارغ يعني. واقع الحال أنه كل دول ندية جواها في شخصيات وفي أنماط مختلفة وأحيانا متباينة في السلوك مش كده. ولذلك كان الكتابة دي غرضها أنه ليه ما نعيد دراسة أو نتبع التحولات التي جرت حول سلوك السودانيين. أحيانا أنا مرة سمعت خبر وشفته في افتقع الوسائط دي أنه تم تكريم الراعي السوداني الأمين في السعودية وكذا لأنه أرجع المال، اللي مال كثير جدا فأرجعه. فمثلا استقر في الدين والله الشخصية السودانية أمينة جدا وكذا أمانة شديدة. كنت في نقاش مع صديق مصري صديقي يعني، قلت أنت رأيك كيف السوداني؟ قال لي يا سلام والله صادقين وأمنا. قلت دي مواصفة كلب، هي صادقين وأمنا، هي صادقين وأمنا تقول كلام يفهم، هي صادق وأمين أنا كلب يعني ولا هي صادق وأمين مش عارف، أعرف العبارة يعني آسف يعني اعذرني. قلت ليه صادق وأمين دي يعني أنا ما فاهم. يعني كانوا حارس الشيء يعني، وذلك وصفته. المهم يعني في تحولات جرت في الشخصية السودانية غيرت من طريقة سلوكه بطبيعة الحال، لأنه في النهاية السلوك الاجتماعي ده هو يعني بيعتمد أيضا على طبيعة النشاط الاقتصادي، طبيعة الحياة السياسية مش كده، طبيعة التحديات نفسها اللي بتواجه الشخصية وكذا. لذلك أنا فكرة إنه إن أحسن ناس فكرة غير موضوعية، وفكرة إن إحنا هذا كلام يعني نتخلص من الثنائية دي. أنا قلتها نعمل منهج نتواضع عليه لدراسة التحولات في الشخصية السودانية. ولما نقول شخصية أنا بتكلم على القناع ده، كيف ينظر الآخرين لك، مش كيف أنت، مش كيف تنظر أنت لنفسك. وفارق طبعا. الآن أقول لك أنا زي ما ذكرت لك قبل شوية أنه كلنا عندنا أوهام حول بعضنا البعض ولا مش كده، ونعمم هذه الأوهام صح، نعممها. هذا كلام طبعا جاهل ده يعني، يقول ما فيش حسم الشعبي ده كله كده، طبعا ده كلام غبي يعني مش كده، ولا كله أبطال ولا كله أشرار كمان يعني. ولا لذلك أنا في موضوع القناعة قلت أنه دعنا نفتش القناعة ذاته يعني، ثم ننتقل إلى الداخل لنفهم. وده مهم بالمناسبة لأنه برضو في النهاية الفاعل الاجتماعي هو اللي موجود في السياسة مش كده، هو الموجود في مكان الإنتاج، هو كده. لذلك لما نفهم الفاعل نفسه بنقدر نتنبأ على الأقل مش كده، أو نتفهم طبيعة المشكلات والمتاعب والعوائق، لأنه يغيب عنك دراسة الفاعل الاجتماعي. هو مين اللي بيعمل الأشياء دي كلها مش كده؟ هو مين اللي بيعمل الانقلاب مش كده؟ طيب قبل الفعل تعال ندرس الفاعل الاجتماعي، حصلت له تحولات كيف؟ كيف يفكر؟ عشان نفهم المشكلة دي قاعد تحصل كيف؟
طيب ناخذ الجزء الثاني اللي هي انت تقول ان في تحولات جذريه سلبيه ايجابيه.
طبيعه الحال في كل الشعوب كده في تحولات سلبيه ايجابيه، ده امر طبيعي. لذلك انا قلت لهم المعنى الرئيس انا افكر فيه انه ندرس الفاعل الاجتماعي في السودان لنفهم ايه التحولات اللي طرات علينا في الشخصيه السودانيه، مع الاعتراف انه ليست سمت شخصيه واحده اسمها الشخصيه السودانيه، شخصيات سودانيه ولا مشكلة. طبعا في سمات عامة ده حقيقي، ده حقيقي. أنا قابلتك قبل شوية سلمت عليك كده مشكلة، أنت قلت لي ده سلامكم في السودان، هذا سلامنا في السودان اللي هو ربطي على الكتف ده مشكلة. فدي سمة عامة أكيد كلنا حنسلم كده طريقة الحال يعني، لكن مش كلنا حنفكر بنفس الطريقة، ولا كلنا إذا جلست إلينا حتى اللي عندنا نفس التصورات ولا مشكلة.
صحيح.
أي لكن في النهاية نعم هناك سمات عامة، وأنا معني بتحولات السمات العامة. ومن ثم الدخول أكثر ديبلي حول انه ايه التحولات الداخليه اللي خلت يعني نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. ده مهم طبعا، ده مهم شديد.
طيب في واحده من محاضراتك كنت تقول ان هناك ثمه تعدديه في المواطنه السودانيه.
تعدد في الولاء،
وش تقصد فيها؟
اقصد انه لم ما استطعنا حتى الان انه نعمل الدوله الحديثه قائمه على المواطنه ما قائمه على الولاءات الضيقه. احنا لازلنا قلنا في المجتمع بتاعنا عندنا ولاءات متعارضه، الولاء للقبيله يتعارض مع الولاء للدوله، الولاء للحزب السياسي يتعارض مع الولاء للدوله، الولاء في الاثنيه المعينه حتى اذا كان الثقافيه فعندنا تعارض بتاع ولاءات.
لان الدوله تنبذهم،
لانه نقدم مصلحه الحزب على مصلحه الدوله، مصلحه القبيله على مصلحه الدوله، مصلحه الجماعه المثقفه نفسها على مصلحه الدوله.
وش السبب؟
السبب التنازع على الايديولوجي، فكره هيمنه الايديولوجي اكثر من الوطني. يعني احنا فكره الوطن دي مهمه جدا 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 في الفعل السياسي. واقع الحال ان الايديولوجيا مقدمه. طبعا انا فاهم الايديولوجيا نفسها طريقه تتوسل بها الاحزاب السياسيه لاقرار فكرتها وتنفيذها، لكن في بلد بهذا التنوع مثل السودان لا تستطيع فكرة أيا كانت بلاغتها وقدرتها وحدها أنها تعمل تغيير، ما بينفع أيا كانت طبيعة الفكرة. لذلك أنا قلت تعارض الولاء والتعدد، هذا الولاء هو الذي يمنع عننا أن نصنع مشروع وطني كبير يجد فيه كل السودان نفسه.
المحجوب يقول نفس الكلام، ويقول أنه فيه تلوث في العقل السوداني بسبب حساسيات حصلت.
صحيح صحيح.
وش الحساسيات؟ وش التلوث؟
كتب المحجوب طبعا في الثلاثينات في مجلة الفجر والنهضة أنه علينا أن نعيد كتابة التاريخ في السودان.
من
الثلاثينات مقال مشهور عنده، مقال اسمه الشعور القومي، كتبه سنة 36 في مجلة الفجر. والمحجوب من كبار المثقفين المفكرين السودانيين الذين أضرت بهم السياسة، يعني دخل السياسة فقد ناوي أكثر من، كان رئيس الوزراء وكان وزير الخارجية وكان كان كان. فالمحجوب يفتكر أنه فترة الفترات السياسية التي جرت على السودان هناك تراث من الحزازات والكراهيات بين المجموعات القبلية، والتي تجعل مجموعة قبلية جغرافية بالكامل تكره مجموعة أخرى فقط لأنه شخص واحد منهم أضر بها. فالمحجوب كان بيقول أنه نريد أن نعيد كتابة التاريخ بحيث أن نتجاوز بهذه الكتابة هذه الحساسيات والحزازات التاريخية، لمعنى متقدم لا نحبس نفسنا في صراعات جرت في المهدية ما بين غرب السودان وما بين شمال السودان وحصلت فيها مقاتل، نخرج من النقطة دي.
وش اللي حصل في المهدية؟
المهدية موضوع كبير طبعا، يعني المهدية موضوع كبير، المهدية موضوع كبير فعلا وعنده تأثير كبير جدا على الظاهرة السياسية والاجتماعية في السودان. يعني ده موضوع كبير، أنا أفتكر أنه النقاش فيه بياخد وقت لأنه
لو تشرح لي بإيجاز ودي.
أي يعني إحنا نتكلم عن الدولة المهدية اللي جرت بدأت في 1881 حينما أعلن المهدي تمرد على الحكومة التركية واستطاع أن يسقطها ويزيلها سنة 1885 إلى أن توفي في 6 أشهر الأولى من حكم المدينة الجديدة، ثم يستولي نائبه شخص آخر من جغرافيا وإثنية أخرى يدخل في صراعات عرقية ويمارس أقصى درجات العنف السياسي ضد مجموعات سكانية بالكامل فقط لأنها عارضته. يعني ده بخلاف طبيعة المشروع السياسي نفسه للمهدية اللي استمر من 1885 لغاية 1898 حينما دخل الإنجليز والمصريين مرة أخرى إلى السودان. وأنا عاوز أقول أنه أنا لا أقول أن مصر استعمرت السودان، هذا لم يجري من قبل، ما حصل.
وجلس اللي حصل،
اللي حصل أنه مصر نفسها كانت مستعمرة بريطانية. هي نفسها،
بس أنه كان حكم ثنائي.
هو الكوندمينيوم الثنائي ده التوصيف حتى المحجوب اللي ذكرته أنت قبل قليل كتب قال أنه مصر كانت الشريك النائم الذي لا يملك سلطة، وفعليا ما كان سلطة. تعرف يعني كل من تولوا منصب الحاكم العام من 1899 دي إلى 1950 ما فيش ولا مصري واحد، ما في، كانوا دائما في الدرجة الثانية. لذلك الكلام حول أنه مصر كان مستعمر صندوق كلام غير دقيق، غير دقيق. مصر نفسها كانت مستعمرة، وأول ما تخلصت مصر من نظام الخديوية وتخلص الملك فاروق، أول قرار لها بأنها منحت السودان ودفعت حول الحكم الذاتي وأنه يحكم نفسه بنفسه. لذلك من يروجون لفكرة أنه مصر الحكم السودان كلام، إذا كان ينطبق على السودان فهذا أيضا يعني أن تركيا كانت مستعمرة مصر، المشكلة ما الخديوية دي تركيا يعني، فده برضو كلام بيقول العوام الناس غير دقيق يعني وكده. لكن بالعودة المهدية، المهدية موضوع كبير ويمكن أن يجري حولها نقاش، لأنه هي أيضا صنعت يعني عندها حضور حتى الآن، عندها حضور في الظاهرة السياسية حتى الآن، بالذات ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة، عندها حضور، حضور كبير.
طيب كان يقول برضو محجوب أن هناك عدة طرق لرفع الولاء القومي على الولاء العصبي، مثل إيش؟
مناهج، أن نكتب المناهج.
نعم. منهج تعليمي.
تعليمي، نكتب هذه المناهج فنجمع ما بين شخصيات من كل السودان عندها أدوار الوطنية. حينما نتحدث مثلا في تقدير المحجوب عن الثورة المهدية، فهناك من يمثل الثورة المهدية من أبناء شرق السودان كالقائد عثمان دقنة، وفي الوقت نفسه هناك من يمثل المهدية من غرب السودان كنائب المهدي عبد الله التعايشي، وهناك من يمثل المهدي من شمال السودان، وهكذا نصنع منهج قومي. هذا المنهج يجد فيه كل السودانيين أنفسهم، وهنا حنصنع عقل سوداني متجاوز الحساسية التاريخية مش كده، وأكثر فهما لطبيعة التنوع الذي هو ينتمي إليه. ده كان تقدير المحجوب كده. والعجيب أن الدعوة دي لغاية الليلة مستمرة، أنه تعال نعيد كتابة المناهج مرة أخرى عشان نصنع الذاكرة الوطنية الجمعية دي.
وبهذا برضو هذا يعني واضح أن عندك أن المناهج هي
طبعاً
الحل الأوحد ولا الأهم؟
لا، هو هي من ضمن الحلول. الشعوب بتنجح لما تصنع نظام سياسي. أنا دائماً بقول المدخل من هنا، تصنع نظام سياسي ثم هذا النظام تأتي بعده فكرة كيف نصنع وجدان قومي بالفنون بالآداب بمظاهر الإبداع، كيف نصنع ذاكرة واحدة بالمناهج بالإعلام بكذا بكذا مش كذا، كيف نصنع يعني نعيد بناء الشخصية، نصنع معنى اقتصادي للإنتاج جديد يحترم الوقت ويغير من فهم السودانيين للعمل وهكذا. لكن ده كله العمود الرئيس بتاعه النظام السياسي، أي الاستقرار السياسي. فإذا ما عملنا استقرار سياسي ما نقدر يعني نتكلم عن أي شيء آخر.
اللي يحصل اليوم عدم الاستقرار السياسي في السودان هذه الفترة كلها، هل هو فقط لسوء إدارة من الأحزاب السياسية أو يعني الإرادة السودانية، ولا هو تخطيط من المستعمر السابق؟ لأن الدكتور برضو محمد عثمان عبد المالك يقول أنه الانفصال السوداني كان هو مخطط له منذ
يعني الانفصال صار حدثا تاريخيا الآن، مش عند لا يهمنا الآن كثيرا. الذي يحصل الآن في السودان يعني في حالة مخاض، تعبير الدقيق حالة بتاعت مخاض، وكل الذي يجري هذا رغم يعني يعطل الحياة يعطي صورة أن هناك يعني حدة في الصراع، لكن أيضا عنده جوانب إيجابية بالمناسبة. ما هو المخاط في النهاية ميلاد مش كده يعني كل الصراخ اللي بتعمله ده وكل الألم ده كده في النهاية ينبغي أن يصنع شيء، ينبغي أن يصنع شيء. وأنا بفتكر أنه إحنا بدرجة ما حصل لنا تطور الآن، يعني بقينا أكثر إبصارا لطبيعة المشكلات بتاعتنا حتى في الشباب. أنا تعرف دلوقتي الشباب إذا جلست تناقشنا مع عدد منهم ستجد أكثر انتماء للجغرافيا الكبيرة دي من الناس اللي أكبر منهم سنا. ليه؟ لأنهم لم يشاركوا في الصراع اللي بدأ في الستينات والسبعينات، متحررين منه. هم أقل شعورا بالفروقات الإثنية والعرقية ما بين بعض. ليه؟ لأنهم درسوا مع بعض في جامعات واحدة وزاروا بعض، بالإضافة للانفتاح الجديد الميديا الجديدة اللي خلتك تعرف جغرافيتك وثقافتك وكذا وكذا، فهم أكثر وعيا بكذا. لكن هم لوحدهم بدون قيادة سياسية ما بيعملوا تغيير.
نسبتهم عالية شباب؟
أكبر نسبة، الأكبر في السودان أكثر من 70% شباب السودان. أصلا بلد شاب أصلا، يعني دي الشباب كلهم، دي نسبة كبيرة جدا الآن. لذلك هذا المخاض الآن أنا في تقديري والأمر مشتفى ولو تشاؤم، لكن ستكون نتائج إيجابية. يعني لم نناقش علاقة الجيش بالسياسة بشكل جذري كما نفعل الآن. ما ناقشنا، سكتنا عنه، ما ناقشنا. لذلك ممكن نقول لهم أنه لا تستبعد الجيش من السياسة. لا مستبعده ليه؟ حاول أن تجد صيغة ما لوجوده في السياسة. إيه المشكلة؟ ده أفتكره جديد نقاشاتنا. الآن نقاشاتنا أنه تأخرنا 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 لأسباب متعلقة بالتهميش وكذا وكذا وكذا. انكشف الغطاء الآن أنه حتى بعض من ينادوا بأنهم أصحاب قضايا التهميش هم الآن يمارسوا أسوأ ما مورس عليهم. فأنا أقول لك الآن انكشف الغطاء بدرجة كبيرة حقيقة، ويمكن لهذا النقاش إذا استطعنا فعلا أن ننشئ منابر وحواضن حقيقي ومعرفي لنحرر هذا النقاش ونقربه أكثر للواقع، أنا أفتكر التغيير بيكون إيجابي. يكون إيجابي.
فأنت تشوف أنه فيه نور في نهاية النفق؟
بطبيعة الحال لازم يكون في نور في نهاية النفق، لازم. وحتى وإن طال السفر يعني ودرين صنعاء وإيش كذا، لازم لازم يكون في نور، لازم لازم. ما هو تعرف القدرة على التفكير دي هي أيضا من علامات الصحة في الشعوب. يعني أنت خاف على الشعوب في لحظة واحدة، بس لما أنت تكون عاجز عن التفكير نفسه دع عنك التفكير فعال وغير فعال. يعني واحدة من درجات الوعي أنه تستطيع أن تشخص المشكلة، دي درجة بتاعت صحة كويسة، لكن كمان ما كافية، تنتظر أكثر من ذلك. أنا لم أكن متشائما ولن أكون بأي حال الأحوال حول مستقبل السودان، بل على العكس، أنا مؤمن بأنه ما يجري الآن مخاض، وهذا المخاض يمكن أن يطول، يمكن أن تكون كلفته أعلى، لكن كلما كانت الكلفة أعلى كلما كانت الإيجابية أكثر بالمناسبة. نعم.
كيف؟
يعني أنت لما تدفع ثمن كبير في شيء ستكون أكثر حرصا على أكثر حرصا عليه، يعني من الشيء الرخيص يعني العادي وكذا. أنا ما أتمني أنه يكون الكلفة أعلى، لأنه الكلفة في النهاية انهيار اقتصادي، الكلفة في النهاية أرواح، الكلفة عالية، لكن برضو أنا أراهن بشكل واضح أنه السودانيين لو تركوا فعلا يناقشوا قضاياهم دون أي مؤثرات قادرين قادرين.
تعتقد أن جزء من الحلول ممكن تكون هي مزيد من الانفصالات؟
لا لا طبعا، لا 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 لا، أنا بالعكس أنا عاوز الجنوبية راجعت مرة أخرى. طبعا أنا أريد أن يكون الجنوب مرة أخرى تاني، ده يعني دي أمنية مش بالضرورة. يعني طبعا يعني ما في شعب تقول له أنه أخيرك ما بين الانفصال وأنك تضل مع الناس اللي أنت زعلان منهم ديل، حيقول لك لا وزر، حيقول لك ده منفصل يعني. لكن عمره الانفصال ما كان حل بأي حال، بالعكس الانفصال يضر بالمنفصلين زي ما نشوف الجنوب وكذلك بالدولة الأم. أنا الآن لا أشعر بأي، يعني ما عنديش أي إحساس بأنه هذا الجنوبي شخص غير سوداني في التعامل العادي نهائي معي، بالعكس في مشتركات بيننا. يكفي أنه اللغة اللي هو يستخدمها هي نفس اللغة اللي أنا استخدمها، مش كنا نتكلم معه بالعربي ويتكلم معي بالعربي، فدي وحدة وجدانية حاضرة وكذا. صحيح أنا نتكلم عن المعاني العاطفية ولا، لكن أيضا إحنا لا نقلل من قيمة العاطفة في الشعوب. يعني بمناسبة الأمر ده مهم شديد، الشعوب مش كائنات صماء جامدة، أي شعب في الدنيا عنده خيال العاطفي ده، وهذا الخيال العاطفي إذا استثمر مفيد مفيد. حينما قامت مثلا الثورة في ديسمبر كان الشباب الموجودين أمام القيادة العامة يهتفون كل البلد دارفور وكذا، ده إحساس عظيم، لكن يحتاج إلى من يستثمر فعلا ويحول البأساء اللي حصلت في دارفور إلى أن لا تتكرر مرة أخرى، لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب. فلذلك أنا بفتكر أنه سننجو يعني، وده مش كلام دراما لا، ده واقع، لأنه الآن إحنا في درجة من الوعي متقدمة.
بس ودي أعرف وش اللي حصل فعليا بعد انفصال الجنوب عن الشمال. يعني بتصوري أن كان متصل وكان فيه علاقة ما بين هذا الفاصل اللي وضع مؤخرا، هل فيه مثلا تأشيرة للدخول ما بين الشمال والجنوب؟ هل أهل الجنوب يطلعون الشمال يخلصون أشياءهم؟ أعتقد أن في ناس كانوا عايشين في الجنوب كانوا أشغالهم في الشمال والعكس. صحيح. والعكس
صحيح. هو طبعا في مجموعات قبلية حدودية بين الشمال والجنوب حتى الآن، وغالبا مجموعات رعوية، فلما تمنع الشخص أنه تقول له جيب الفيزا بتاعتك عشان تروح الجنوب، لا تستطيع أن تفعل ذلك مع بقرة أو جمل أو خروف مشكلة أو الماشية. يعني فالماشية تعودت بأنه ده المجال الحيوي بتاعها، ما بتعترف بالحدود، لذلك القبائل الحدودية الموجودة دي لم يطرأ عليها كثير تغيير. نعم الحدود ما مرسومة بدقة الآن بين الشمال والجنوب، لكن واقع الحال الحركة مستمرة، يعني ما فيش في الشمال. نعم الجنوبيين لما يجوا شمال السودان نعم بيروحوا السفارة بتاعتهم والقنصلية بياخدوا إذن بالجلوس وكذا، لكن عمليا لا زالت العلاقة بين الأخوان يعني في الشمال والجنوب. أنا فاهم أنه في خصوصية في جنوب السودان، أنا فاهم تمام، ويمكن إذا جلسنا أنا من الشمال وهو من الجنوب لا تقول يعني ما فيش دين، مش من دولة واحدة، أنا فاهم يعني ممكن يعني إذا كنت من أصحاب النظريات أنه سحنة هذا لا تجبه سحنة مش كده، على أساس أنه الأمريكان يفترض يكونوا كلهم سحنة واحدة يعني يعني ده كلام شوية ما فيش كده. لكن العلاقة أيضا رهينة بأنه لما يحصل استقرار سياسي في البلدين بتطور، لكن الآن نحن على الأقل عندنا مشاكل بنحاول نخرج من المخاض بمعنى إيجابي، وفي الوقت اللي فيه الجنوب نفسه في صراع سياسي كبير، لكن العلاقة مستمرة يعني ما فيش.
أتمنى يعني مستقبل أفضل للسودان ولكل الدول العربية والإسلامية إن شاء الله. الله يعطيك العافية.
شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي.
أنا كرمتنا بهذا الوقت والله.
الله يبارك فيك. شكرا لكم.
شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لراعي هذه الحلقة مصرف الراجحي، والشكر كذلك لي على أمال وعبد الله جلال خلف الكاميرات في الإعداد لهذه الحلقة، أيمن الحمادي، وفي التحرير عدي عيسى، وفي التنسيق والإشراف على فنجان هنادي الهذلي، وكذلك في الهندسة الصوتية محمد الحسن. شكرا جزيلا. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.